ويقفون بعد ذلك. وهذا قصور كبير، لأن إثبات الربوبية ليس هو المقصود، ولكن المقصود هو عبادة الله جل وعلا وحده دون ما سواه. حينئذ يكون طالب العلم خاصة في هذا الزمن الذي يكثر فيه الكلام في الكونيات، إذا جمع ما بين فهمه لطلب العلم وفهمه للأمور الكونية التي تذكر بيقين وليست نظريات، التي تذكر بيقين وعليها براهن وأدلة، وتفكر وتدبر في الكون، فإنه سيكون عنده من الإيمان والقوة ما هو محتاج إليه في مسيره إلى الله جل وعلا. لهذا ننظر إلى كتاب مفتاح دار السعادة مثلا لابن القيم، هو دائر في هذا الفلك. مفتاح دار السعادة دائر في هذا المعنى، الجمع ما بين العلم الشرعي والسلوك والإرادة، وما بين النظر في الكونية. قوله جل وعلا فيه بأس شديد ومنافع للناس، يريد به جل وعلا أنه من أعظم أسباب القتال والدفع والجهاد في سبيل الله جل وعلا. والجهاد أول ما فرض فرضه الله جل وعلا جهادا بالبيان والحجة، وهذا هو الأصل في الجهاد، الجهاد بالبيان والحجة. والجهاد بالسنان استثناء، ليس هو الأصل، هو شرع ومأمور به وفرض لحماية ورعاية الجهاد بالحجة والبيان. قال سبحانه فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن. أكمل
الله إليك. وقال في تفسير قول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب.
كلام عليها طويل،
صفحة مستقرية،
صفحة واحدة ونص. طيب
قال فمن ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا إلا من ذريته، وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحي إلى لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا هو من سلالته، كما قال تعالى إلا هو من سلالته، كما قال تعالى في الآية الأخرى وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم الذي بشر من بعده بموسى بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما. ولهذا قال تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وهم الحواريون رأفة أي رقة وهي الخشية، ورحمة بالخلق. وقوله ورهبانية ابتدعوها أي ابتدعتها أمة النصارى ما كتبناها عليهم، أي ما شرعناها لهم، وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم. وقوله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله، وقوله تعالى فما رعوها حق رعايتها أي فما قاموا بما التزموه حق القيام، وهذا ذم لهم من وجهين، أحدهما الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، والثاني في عدم قيامهم بما التزموه بما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي قال حدثنا السري بن عبد ربه قال حدثنا بخير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود قلت لبيك يا رسول الله، قال: هل علمت أن بني إسرائيل استرقوا على 72 فرقة لم ينجو منها إلا 3 فرق قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى بن مريم عليه السلام، فدعت إلى دين الله ودين عيسى بن مريم، فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت، ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لها قوة بالقتال فقامت بين الملوك والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فقتلت وقطعت في المناشير وحرقت في النيران فصبرت ونجت، ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسط فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت، وهم الذين ذكر الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وقد روى ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا داود بن محبر قال حدثنا الصعق بن حزم قال حدثنا عقيل الجعدي عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن غسلة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختلف من كان قبلنا على 73 فرقة نجا منهم 3 وهلك سائرهم. وذكر نحو ما تقدم فيه: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم هم الذين آمنوا بي وصدقوني وكثير منهم فاسقون وهم الذين كذبوني وخالفوني. ولا يقدح في هذه المتابعة لحال داود المحضر فإنه أحد الوضاعين للحديث، ولكن قد أسنده أبو يعلى عن شيباز بن فروخ عن الصعق بن حزم به مثل ذلك فقوي الحديث من هذا الوجه. وقال ابن جرير وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له: أخبرنا سفيان بن حريث قال حدثنا فضل موسى عن سفيان بن سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن زبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلت التوراة والإنجيل، فكان منهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل، فقيل لملوكهم: ما نجد شيئا أشد من شتم يشتمونه هؤلاء إنهم يقرؤون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآيات مع ما يعيبوننا به من أعمالنا في قراءتهم فادعهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا. فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها، فقالوا: ما تريدون إلى ذلك؟ دعونا. فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا اسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم. وقال الطائفة: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش، فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقال الطائفة: ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتجر الآبار ونحرث البقول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم، وليس أحد من القبائل إلا له حميم فيهم، ففعلوا ذلك فأنزل الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان، ونسيح كما ساح فلان، ونتخذ دورا كما اتخذ فلان، وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا القليل، انحط منهم رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره، فآمنوا به وصدقوه. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته أجرين بإيمانهم بعيسى بن مريم ونصر أنفسهم والتوراة والإنجيل وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم. قال: بإيمانهم بعيسى بن مريم ونصر أنفسهم والتوراة والإنجيل
ونصر بهم أنفسهم. فهي المقصود يعني لو ثبتت المقصود نصر بأنفسهم ليتفق مع الآية: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. أما نصر بأنفسهم لا، لأن هذا مذموم. يؤتيكم كفلين من رحمته، يعني لماذا أعطاهم كفلين من رحمته؟ لكذا وكذا. لكن النسختين ليس فيها هذا، لكن لو ثبتت بمعنى نصر يعني التعب، أو لأنها هي الرهبانية التي ابتدعوها.
شيخ حسن، ليش ما يكون من انتصابهم لهؤلاء الملوك؟
كمل.
قال: وبإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم. قال: ويجعل لكم نورا تمشون به القرآن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لئلا يعلم أهل الكتاب الذين يتشبهون بكم ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا السياق فيه غرابة، وسيأتي تفسير هاتين الآيتين الأخيرتين على غير هذا والله أعلم. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز، وهو أمير، وهو يصلي صلاة خفيفة وقع كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال: يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيئا تنفلته؟ قال: إنها المكتوبة، وإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم. ثم غدوا من الغد فقالوا: نركب فننظر ونعتبر. قال: نعم، فرتبوا جميعا، فإذا هم بديار قصر قد باد أهلها، وانقربوا وفنوا خاوية على عروشها، فقالوا: أتعرف هذه الديار؟ قال: ما عرفني بها وبأهلها، هؤلاء أهل الديار أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك ويكذبه، والعين تزني، والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال إمام أحمد: حدثنا معمر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. ورواه الحافظ أبو يعلى عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن عبد الله بن مبارك به ولفظه: لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين هو ابن محمد قال حدثنا عياش عن إسماعيل عن الحجاج بن هارون. عياش يعني إسماعيل أو ابن عياش. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين هو ابن محمد قال حدثنا عندي عياش يعني إسماعيل. قال حدثنا ابن عياش يعني إسماعيل عن الحجاج بن هارون الكلاعي وعقيل بن مدرك السلمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. تفرد به أحمد والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك. الآية ظاهر كلام ابن كثير عليها، ونقص فيها عند قوله: ورهبانية ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وهذه الجملة من هذه الآية فيها دليل على أن الترهب الذي مارسه أتباع عيسى عليه السلام والانعزال الصوامة وفي الغيران والجبال ونحو ذلك أن هذا شيء مبتدع في دين عيسى عليه السلام، وأنهم ابتدعوا ذلك لأجل أن يكون ذلك أقرب إلى الله جل وعلا بحسب زعمه. والله سبحانه وتعالى قال: ما كتبناها عليهم، فجعل الذم لهؤلاء الذين تعبدوا وترهبوا بما لم يأذن به الله جل وعلا من جهتين: الجهة الأولى أنهم ابتدعوا، وكان حقا عليهم أن يتبعوا رسوله عيسى عليه السلام، والثانية أنهم كتبوا على أنفسهم، يعني ألزموا أنفسهم بشيء لم يلزمهم الله جل وعلا به. وتعلمون أن في الإسلام النذر مكروه لأنه إلزام للنفس في عبادة أو بشيء ليس لازما عليه، والعبد لا ينبغي له أن يلزم نفسه بطاعة ويعاهد الله جل وعلا عليه ثم لا يدري بعد ذلك أيفعل أم لا يفعل، أيقدر أم لا يقدر،
يستطيع تنشرح نفسه لذلك أم لا يستطيع فيخالف. لهذا شدد الله جل وعلا العقوبة على من وصفه بقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإلزام الإنسان نفسه بشيء لا ينبغي له أن يدخل فيه حتى في الوعود حتى في إلا معلقا بمعونة الله جل وعلا أو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ما كتبت عليهم تلك الرهبانية بل استدعوها وكتبوها على أنفسهم، يعني ألزموا أنفسهم بذلك طاعة لله بحسب شريعتهم، قد يكونوا بنذر وقد يكونوا بشيء آخر، لكنهم ابتدعوا وكتبوا على أنفسهم، يعني ابتدعوا الطريقة وكتبوا على أنفسهم ذلك وألزموها به، فصار الذم لهم من هاتين الجهتين. قوله جل وعلا في الاستثناء إلا ابتغاء رضوان الله، هذه ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني أن أصل كلام ابن كثير فيها واضح لكن تضيف على الوجهين اللذين ذكرهما، أن الله جل وعلا كتب عليهم أصل رهبانية، يعني نوعا من الرهبانية، لكنهم ابتدعوا نوعا آخر من الرهبانية، وهذا يصدقه الحديث لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. فالله جل وعلا كتب عليهم رهبانية من أجل ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، يعني ما رعوا ما فرضه الله لهم من الرهبانية، ولكنهم ابتدعوا رهبانية أخرى لتقربهم إلى الله جل وعلا. هذا وجه. والوجه الثاني، يعني توجيه الوجه الثاني الذي ذكره، أنه ما كتبت عليهم لكن كتب عليهم أو أمروا بابتغاء رضوان الله جل وعلا ولم يكتب عليهم ذلك. وهذا هو التوجيه، فيه يحتاج إلى مزيد تعمل لظهور صحته، لكن الأول الذي ذكرت لك هو ظاهر الآية وظاهر الأحاديث، لأن لكل أمة رهبانية، وهؤلاء كتبت عليهم رهبانية فابتدعوا شيئا آخر وألزموا أنفسهم به وتركوا رضوان الله في الرهبانية الأولى التي كتبت عليهم. هذا هو الذي حصل في الحقيقة مع من ترحب من هذه الأمة، لأنهم إنما ترحبوا وتصوفوا واعتزلوا تشبها في أهل الكتاب، فما أشبههم بذلك، بل هذه الآية منطبقة عليهم في الحقيقة، لأن الله جل وعلا كتب عليهم رهبانية وهي الجهاد في سبيل الله بأنواعه، وذلك لما يحصل به من إرهاب العدو وإرهاب الشيطان وإرهاب حزب الشيطان، وهم عدلوا إلى رهبانية مبتدعة لم تكتب عليهم وتركوا رضوان الله جل وعلا. فما أشبه ما حصل في هذه الأمة بما حصل للأمم قبلنا التي ذكر الله جل وعلا خبرها هنا. قال فما رعوها حق رعايتها، يعني ما فرضنا عليهم وكتبنا عليهم من الرهبانية، وإنما ذهبوا إلى شيء آخر. هذه الآية دالة على ذم البدع والمحدثات وعلى النهي عن أن يلزم الإنسان نفسه بغير طاعة الله جل وعلا المأذون له بها، ولا يلزم نفسه بشيء لم يكتب عليه من حتى من المستحبات، لا يلزم نفسه كما ألزم ذاك نفسه بالصدقة لئن آتانا الله من فضله لأصدقن، حتى قصد لأصدقن ولا أكونن من الصالحين، ثم أخلف ذلك. فالعبد يرفق بنفسه ولا يحمل نفسه ما لا طاقة لها به. والعهد مع الله جل وعلا شديد، العهد والمعاهدة والإلزام وما تابع ذلك هذا شديد، فلا ينبغي للعبد أن يعرض نفسه لإخلاف العهد خاصة مع ربه جل وعلا. لهذا صار نقض البيعة شديد من هذه الجهة، ولهذا صار الأخذ بالأعلى والأشد من العبادات شديد أنه من هذه الجهة. وهذا له أمثلة كثيرة حتى في حياة الناس، خفف الله جل وعلا عنا وعنكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وقل لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قد تقدم في رواية النسائي عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية على مؤمن أهل الكتاب، وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية التي في القصص، وكما في حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. أخرجاه في الصحيحين، ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعصبة بن أبي حكيم وغيرهما، وهو اختيار ابن جرير. قال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى عليه هذه الآية في حق هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين أي ضعفين من رحمته، وزادهم: ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني هدى يتبصر به من العمى والجهالة، ويغفر لكم، ففضلهم بالنور والمغفرة. رواه ابن جرير عنه. وهذه الآية كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال سعيد بن عبد العزيز: سأل عمر بن الخطاب حضرا من أحبار اليهود: كم أفضل ما ضعف لكم حسنة؟ قال: كفل 350 حسنة. قال: فحمد الله عمر على أنه أعطى. قال: وقال سعيد بن عبد العزيز: سأل عمر بن الخطاب حضرا من أحبار اليهود: كم أفضل ما ضعف لكم حسنة؟ قال: كفل 350 حسنة. قال: كفل 350 حسنة. قال: فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين. ثم ذكر سعيد قول الله عز وجل: يؤتكم كفلين من رحمته. قال سعيد: والكفلان في الجمعة مثل ذلك. رواه ابن جرير. ومما يؤيد هذا القول ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عماله فقال: من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ ألا فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين عملتم. فغضبت النصارى واليهود وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء. قال أحمد: وحدثناه مؤمل عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحو حديث نافع عنه. انفرد بإخراجه البخاري فرواه عن سليمان بن حرب عن حماد عن نافع به وعن قتيبة عن الليث عن نافع بمثله. وقال البخاري حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استعمل قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا في أجرك الذي شرفت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرفت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار يسيرا. فأبوا استأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس فاستكملوا أجر الفريقين كليهما. فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. فرد به البخاري. ولهذا قال الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله أي ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما منع الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال ابن جرير لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها لكي يعلم وكذا عطاء بن عبد الله وسعيد بن جبير. قال ابن جرير لأن العرب تجعل لا صلة في كل كلام دخل في أوله وآخره جحد غير مصرح فالسابق كقوله ما منعك ألا تسجد وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بالله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع وأن يرينا الحق حقا وأن يمن علينا باتباع يرينا الباطل باطلا يمن علينا باجتنابه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الخير الذين يعينون عليه ويتواصون به ويتعاونون على البر والتقوى إنه سبحانه أكرم المسؤول. في هاتين الآيتين البشارة العظيمة لهذه الأمة بفضل الله جل وعلا المضاعف لها وبأنهم أعطوا كفلان من الرحمة ونصيبان من الأجر وحظان من الثواب وأنهم ميزوا على أهل الكتاب في هذا الفضل وأن أهل الكتاب إذا آمنوا واتقوا فإن لهم يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الله وتركوا ما هم عليه فإنهم يؤتون أجرهم مرتين ويكون لهم كفلان من الرحمة والأجر. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. في أول الآية قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا خاطبهم بهذا الإيمان الذي يشملهم جميعا ممن حقق ما أمر به في الإيمان. ومعلوم أن الإيمان يشمل الاعتقاد ويشمل القول ويشمل العمل، فهو نداء من الله جل وعلا الذين اعتقدوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وللذين نطقوا بذلك وعملوا به، فأمرهم بتقوى الله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. هذا خطاب يشمل أيضا من آمن من أهل الكتاب، فهم يؤتون أيضا أجرهم مرتين، ولهم كفلان من رحمة الله جل وعلا لأنهم آمنوا واتقوا وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الإيمان في لغة العرب طلب الأمن، آمن من الأمن، آمن وأمن واستأمن، كلها من باب واحد. والإيمان الذي هو طلب الأمن قد يكون طلب الأمن عند الإخلاص بالخبر، أو طلب الأمن عند الأمر والنهي. فمن الله جل وعلا الأخبار واجبة التصديق لأنها من عند الله جل وعلا، فالإيمان بها طلب الأمن من غائلة التكذيب في الدنيا والآخرة، من أثر التكذيب في الدنيا ومن أثر التكذيب في الآخرة. هذا يشمل الغيبيات ذات الله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله وما أخبر عن نفسه العظيمة جل جلاله، ويشمل أيضا ما أخبر به عن الجنة والنار والميزان والصراط وما يحدث في يوم القيامة، وما أخبر به عما في السماء وما أخبر به عما حصل في الأرض، كل شيء غيبي. فالأمن يتحقق بالتصديق به، كذلك الإيمان بالأوامر والنواهي. أمس الإيمان بالأوامر والنواهي هو الأمن من غائلة ردها لأنها غير مأمور بها أو غير منهي عنه، فإذا أمر الله جل وعلا بأمر فالإيمان أن تصدق وتعتقد أن هذا مأمور به، كذلك النهي أن تعتقد وتصدق أن هذا منهي عنه، وكذلك أن تأمن غائلة المخالفة، أن تأمن أثر المخالفة، مخالفة الأمر أو مخالفة النهي. لهذا صار الإيمان قول وعمل واعتقاد. وقول طائفة من أهل العلم من أهل اللغة ومن أهل الشريعة إن الإيمان في اللغة هو التصديق، هذا صحيح أيضا، لكنه نتيجة لأنه يصدق لطلب الأمن في الدنيا، يعني في اللغة لطلب الأمن في الدنيا، لأنه إذا أخبر بخبر ترده وكذبه، يعني لم يؤمن به لم يصدقه، فإنه لا يأمن أن يبادره المخبر بأذى لأنه كذب. ومن عرف الناس والرجال والعقلاء ألا يكذبوا، يعني في الجاهلية، وألا يكذب بعضهم بعض، فإذا كذب فقد أوقعه في نقيصة فلا يأمن بعدها غائلة هذا التكذيب. وكذلك في الأمر والنهي قالوا الإيمان أيضا هو التصديق، يعني في من جعل مرد الإيمان إلى التصديق، وهذا أيضا صحيح، لكنه أيضا تصديق بالأوامر والنواهي لطلب الأمن فيها. والتصديق في ذاته إذا كان في الأخبار فإن التصديق بها باعتقادها، وإذا كان في الأوامر والنواهي فإن التصديق بها باعتقادها والعمل بها. إن حقيقة التصديق في اللغة راجعة أيضا إلى هذين القسمين، في الخبر باعتقاده وعدم رده، وفي الأمر والنهي بالتصديق به باعتقاده وعدم رده، وبالعمل به إن كان هو المخاطب بذلك. ويدل لهذا قول الله جل وعلا في سورة الصافات لما ذكر قصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع ابنه، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما جميعا، فلما أسلم وكله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فجعله مصدقا للرؤيا لما أسلم تصديقا، ولما كله أيضا عملا تصديقا. وهذا في الحقيقة راجع كما ذكرت لك، لأن الأوامر والنواهي والأخبار هي كلها من عند الله جل وعلا، فلا بد فيها من تحقيق أمر الله، تصديق بالخبر والعمل بالأمر والنهي وعدم رده، لأنه من عند الله جل وعلا الذي تجب طاعته مطلقا. إذا تبين ذلك فإن من لم يؤمن لم يحقق لنفسه الأمن، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو على خوف وعلى خطر وعلى اضطراب، خوف في النفس وخوف أيضا في المجتمع وفي من حوله. فالإيمان والأمن اشتقاقا وأثرا شيء واحد، لهذا قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لأنهم آمنوا لطلبه، لطلب الأمن، فجعل الله جل وعلا لهم الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. إذا تبين لك ذلك، الله جل وعلا أمر الناس، أمر أهل الإيمان بتقواه، بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتقوى في القرآن والسنة على ثلاث مراتب ذكرناها لكم في موضع آخر، وهي: تقوى الله جل وعلا للإسلام والتوحيد والكفر بالطاغوت والشرك، وهذه يخاطب بها الناس جميعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني اتقوه في الإسلام، التوحيد، في ترك الشرك وما يؤدي إليه. والثاني: تقوى الله جل وعلا بامتثال الواجبات وترك المحرمات. والثالث: تقوى الله جل وعلا بامتثال المستحبات وترك المكروهات وترك ما يؤدي إلى المشتبهات أو إلى المحرمات. هذا الأخير يدخل فيه الورع، يدخل فيه درجات الزهد، ويدخل فيه أشياء كثيرة. فالمقصود هنا أنه هنا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، فأمر بتقواه العامة، وهي تشمل هذه المراتب جميعا، لكن كل على حسب حاله، وآمنوا برسوله، هذا الإيمان المراد به التصديق الجازم الذي لا شبهة فيه، الذي يقارنه القول والعمل بأن محمدا هو رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، أن ما جاء به حق وأن رسالته نسخت ما قبلها من الرسالات. والإيمان بالرسول مقصود به الإيمان الشرعي، لأن الإيمان إذا تعدى بالباء فيقصد به الإيمان الشرعي، وإذا تعدى باللام يعني في القرآن ليس في اللغة، في القرآن إذا تعدى باللام فإن المعنى هو التصديق، كما قال طائفة من أهل العلم كقوله فآمن له لوط وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يؤمن بالله ويؤمن، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين لا، وفي آيات كثيرة في ذلك. وأما إذا جاء الإيمان معدا بالباء فإن المقصود به الإيمان الشرعي، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان الشرعي هو تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه هذا الرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه. قال سبحانه يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم هذه في جواب الأمر، تقو يؤتكم يعني هي في مقام إن تتقوا يؤتكم، فتكون مجزومة جوابا للأمر. وقوله يؤتكم كفلين، الكفلان جمع كفل، والكفل هو الحظ والنصيب، حظ ونصيب لكن يطلق للحظ والنصيب الكبير، يعني يؤتكم حظين ونصيبين من رحمته. وهذان الكفلان هل هما مضاعفة الأجر كقوله أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أو هما كفلان من الرحمة بمعنى أنهما نصيبان من الرحمة في الدنيا وفي الآخرة ليس خاصا بالأجر، قولان لأهل العلم. والظاهر عدم تحديدها بالأجر، لأن الرحمة تشمل الأجر وتشمل غيره، فيكون في قوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، وفي الحديث الذي ذكره ابن كثير هنا ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، هذا بخصوص الأجر، لكن الرحمة أوسع، وإعطاء الله جل وعلا عبده الأجر على ما عمل بخصوص الأجر، لكن الرحمة أوسع، وإعطاء الله جل وعلا عبده الأجر على ما عمل هذا من الرحمة، لكن رحمته أوسع من ذلك. هذا يدل على أن تفسير من فسر الكفلين هنا بالأجرين أنه فيه قصور، وأن الأولى حمل الرحمة على عمومها، وأن الكفلين عظيمان لا يعلمهما إلا الله جل وعلا من الرحمة، بما في ذلك إعطاء الأجر مضاعفا. والأحاديث التي ساقها ابن كثير رحمه الله هنا تدل على ذلك. قال سبحانه ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، ويجعل لكم نورا تمشون به، النور هنا فسرها بعض أهل العلم بأنه هو النور المذكور في سورة الحديد وفي سورة التحريم، أنه النور يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هذا نور يوم القيامة يؤتاه أهل الإيمان ليكون لهم علامة واطمئنان، وليجتازوا الصراط ينجوا من الظلمة على بصيرة ونور. لكن هذا أيضا فيه قصور، لأنه قال جل وعلا هنا ويجعل لكم نورا تمشون به. هنا نور جاءت نكرة في سياق المنة وسياق جواب الأمر، فتكون مطلقة، فتقييدها يحتاج إلى دليل، ما هي قاعدة عند الأصوليين أن النكرة في سياق الإثبات أنها إيش؟ أنها مطلقة، تفيد الإطلاق، نكرة في سياق الإثبات، أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، قد يكون عموم ظهور وقد يكون عموم استغراق أو تنصيص بحسبه، يعني في العموم. أما الإطلاق فالإطلاق عموم بدلي وليس عموم شمول، أن المطلق عام لكنه عام على وجه البدل لا على وجه الشمول، فهو عام يصدق عليه هذا أو هذا أو هذا أو هذا، وقد يكون عاما يدخل فيه عشر أو عشرين حالة، فالمطلق إذا قيد صار المراد به حالة واحدة، فعمومه على وجه البدل. فإذا لم يقيد فإنه يبقى على إطلاقه لا على وجه الشمول ولكن على وجه البدل. وهنا نقول في قوله ويجعل لكم نورا تمشون به، النور يعطيه الله جل وعلا العبد في الآخرة بنص الآيات المذكورة في سورة التحريم وفي غيرها، وأيضا يعطيه الله جل وعلا العبد في الدنيا كما دلت عليه آية الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وحينئذ سيكون هذا النور نور في الدنيا أو نور في الآخرة، لأن هذا وجه الإطلاق، إطلاق أن يكون على وجه البدل حتى يقيد، لكنه هنا يشمل النورين جميعا لمناسبة قوله يؤتكم كفلين من رحمته، والكفلان هنا النور في الدنيا والنور في الآخرة، فناسب الفضل لأنه جعل لهم كفلين من رحمته أنه يكون هنا النور بما يشمل نور الدنيا ونور الآخرة، خلافا لمن جعل ذلك في أحد هذين الحالين. والنور يكون في البصر ويكون في البصيرة، يكون في البصر ويكون في البصيرة، ففي البصر بالرؤية وفي البصيرة بعلم الأشياء على الصواب. وإذا كان كذلك فالنور في الدنيا هو نور البصيرة للبصر، والنور في الآخرة هو نور البصر والبصيرة، وهذا من جراء أنهم آمنوا بهذا النور وتركوا الكفر والشرك وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واتقوا الله، فأعطاهم الله جل وعلا البصيرة في الدنيا والنور والبصر والبصيرة في الآخرة. هذا يبين لك معنى قوله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، أن المقصود بها هنا عمل بصيرة لا عمل بصر، فمن كان أعمى البصيرة في هذه الدنيا فإنه يوم القيامة أعمى البصر والبصيرة، ومن كان في هذه الدنيا نير البصيرة بالإيمان والتقوى فإنه في الآخرة نير البصر والبصيرة فضلا من الله جل وعلا ونعمه. قال سبحانه: ويغفر لكم والله غفور رحيم. قوله ويغفر لكم، المغفرة هنا ترتبت على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وعلى تقوى الله جل وعلا، والمغفرة هي ستر الذنوب، والاستغفار طلب ستر الذنب، ومغفرة الله جل وعلا لعباده أنه يستر ذنوبهم، وستر الذنب له جهتان: الجهة الأولى ألا يفضح الله جل وعلا العبد بين الناس في الدنيا أو في الآخرة، والجهة الثانية ألا يفيض الله جل وعلا أثر المعصية على عبده، لأن المعصية إذا وقعت في الأرض فلها أثر، لها أثر على العبد ولها أثر أيضا على الأرض التي هو فيها. فإذا طلب العباد المغفرة يعني طلبوا ستر هذه الذنوب بعدم الفضيحة فيها وبعدم العقوبة عليها، وهذا بخلاف التوبة، فإن التوبة ندم على ما فات وإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود في المستقبل، وليس فيها، ليس في التوبة معنى هذا المعنى الخاص في الاستغفار. ولهذا هنا قال ويغفر لكم، ذكر المغفرة دون التوبة لأنها أعم أثرا على العبد فيما فيه مصلحته في دنياه وفي آخره. جعلنا الله وإياكم ممن غفر له وستر ذنبه وعيبه في دنيانا وآخرتنا. ثم قال سبحانه: والله غفور رحيم. هذا تعريف باسمين من أسماء الله جل وعلا لكي يتعرض العبد لمغفرة الله ورحمته، وهما مذكوران في الآية حيث قال يؤتكم كفلين من رحمته، وقال بعدها ويغفر لكم، فهذا ذكر المغفرة والرحمة فناسب أن يختم بقوله والله غفور رحيم. وقوله والله غفور رحيم هنا من حيث الإعراب، غفور خبر للفظ الجلال، ورحيم خبر ثاني، فهنا خبر أول وخبر ثاني، وليست رحيم نعتا لغفور إلا على إذا اعتبرنا أن غفور دال على الذات، وهذه لا تصلح في كل موضع، لأنه قد يكون السياق يدل على أن المراد الصفة التي يشتمل عليها الاسم، فيكون الأنسب في الإعراب حينئذ أن تقول خبر أول وخبر ثاني، يعني والله غفور والله رحيم. في قوله لئلا يعلم، سمعت ما قال ابن كثير رحمه الله في نقله عن ابن جرير وفي كلامه في قوله ليتحقق أهل الكتاب، ليتحقق أهل الكتاب، فعبر بالتحقق وهو تعبير صحيح، لأن معنى قوله لئلا يعلم أهل الكتاب يعني لأن يعلم أهل الكتاب، هذا كما جاء في قراءة ابن مسعود لكي يعلم أهل الكتاب، وكما جاء أيضا في قراءة بعض السلف أظنها قراءة عكرمة لأن يعلم أهل الكتاب، يعني بدون الله، وفي تكون أن ألا يقدرون صحيح. أن هنا مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المحذوف تقدير الكلام لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. معنى الآية لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، لأن فضل الله جل وعلا ليس بأماني أهل الكتاب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، هذا فضل من الله جل وعلا، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فقوله إذن هنا لئلا يعلم صار المعنى لأي يعلم، يعني لكي يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، يعني أنهم لا يقدرون. ولا هنا في قوله لألا هذه يسميها كثير من أهل التفسير صلة تأدبا مع القرآن الكريم، ويسميها أهل النحو والبلاغة زائدة، وليس معنى الزيادة أنها زائدة نقلا أو زائدة معنى، حاشا وكلا، بل هي يستعملون هذا اللفظ لها زائدة، لأن قد تجد من يقول إنها زائدة، لكن هذا التعبير الذي عبر به ابن جرير فيما سمعتم هو التعبير الأليق والآدب مع كتاب الله جل وعلا. فنقول هي صلة، ومعنى أنها صلة معناها أنها زائدة، معنى كونها صلة أنها زائدة، لكن هنا الزيادة لتحقيق المعنى. لهذا ابن كثير على طريقته أنه لا يورد كل ما يتعلق بالتفصيلات اللغوية، عبر لك بقوله ليتحقق. من أين أتى بلفظ يتحقق؟ ليس مجرد تعبير، لا، هذا من فهم اللغة عن كلمة لا، هذه لما زيدت أو كانت صلة فصارت صلتها أو زيادتها لأجل تحقيق الكلام ولأجل تأكيده. وفي القرآن كثير من ذلك، منها فهي تأتي في النفي كما ذكر ابن كثير عن ابن جرير، وتأتي أيضا في الإثبات بقوله مثلا لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، وفي قوله أيضا يأتي زيادة غير لا، مثل زيادة ما، فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله، فبما نقضهم ميثاقهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فالمقصود أن هاتين الكلمتين ما ولا دالتان على النفي، والعرب تزيدهما في الكلام إذا أراد المتكلم أن يثبت هذا الكلام وأن يؤكده وأن يزيده تحقيقا. قال لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. ألا يقدرون يعني أنهم لا يقدرون كما ذكرت لك على شيء من فضل الله، يعني على أي شيء، لأنهم ليس هم الذين يتحكمون في الفضل ويوزعونه كيف شاءوا، الفضل بيد الله بجميع أنواعه، بفضل الدنيا وفضل الآخرة، فهو يؤتيه من يشاء. قال سبحانه يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، هو سبحانه صاحب الفضل الأعظم، صاحب المنة الكبرى له على عباده واجب الشكر والثناء والإنابة لما له عليه سبحانه من أفضال ونعم لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هذا آخر هذه السورة، سورة الحديد، وهي سورة عظيمة اشتملت على تمجيد الله جل وعلا في أولها وعلى فضل الله جل وعلا في آخرها، فله سبحانه الحمد والشكر والثناء. البخاري نور البصيرة، نور البصيرة. إذا كان الشيء فيه بصيرة للإنسان في دينه أو سار فيه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. كيف؟ لا، الرجل ذكرت لك أن النور يكون للبصريات، للبصر وللبصيرة، أما الذوات لا. يعني ما هي، ما نقول أنها بدعة أو مخالفة، لكن ليس صحيح أن النور للبصر أو للبصيرة إلا إذا كان لقصد ما أضيف إليه، والفلان نور مثلا يعني لأنه طالب علم، لأنه عالم ينشر النور والهدى ونحو ذلك، هذا من هذا الباب يكون التجوز لا بأس.